بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن وإياكم نجلس هذا المجلس من أجل شرح لمعة الاعتقاد. اسم الكتاب لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد، هذا اسم الكتاب. واللمعة، اللمعة هي ما خالف بقية اللون، هي ما خالف بقية اللون لون ويخالفه لمعة، وتطلق على البلغة من العيش، وتطلق على البلغة من العيش. والاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح والاعتقاد سليم. والمعنى أن هذا الكتاب لمعة بيضاء منيرة لصفائها وصحة دليلها، لأنها عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة. اسم المؤلف موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي، الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولادته، ولد في شعبان سنة 541 هجرية بقرية جماعيل من جبل نابلس. نشأته ورحلاته، رحل إلى دمشق مع أهله وله 10 سنوات، وحفظ القرآن ولزم العلماء من الصغر، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. رحل هو وابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي إلى بغداد سنة 561 للهجرة، وتفقه على أيدي علمائها حتى حاز على علم غزير وفاق أقرانه، وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب أي الحنبلي وأصوله تصانيفه. صنف التصانيف الكثيرة في الفقه والعقيدة وأصول الفقه والرقائق والزهد والحديث وغيرها. فمن كتبه في العقيدة لمعة الاعتقاد والقدر وذم التأويل ومسألة العلو ونحوها. ومن كتبه في أصول الفقه روضة الناظر. ومن كتبه في الحديث مختصر علل الحديث للخلال. ومن كتبه في الفقه المغني للمتقدمين وقد اشتهر به أي بهذا الكتاب، والمقنع للمتوسطين، والعمدة للمبتدئين، ومن كتبه في الرقائق والزهد الرقة والبكاء والتوابين، وتصانيفه كثيرة. وفاته: توفي في دمشق يوم السبت الموافق لعيد الفطر سنة 620 للهجرة. للاستزادة من ترجمته: أولا، تاريخ الإسلام للذهبي ترجمة 669. ثانيا، سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد 22 من صفحة 165 إلى صفحة 173. ثالثا، البداية والنهاية لابن كثير المجلد 13 من صفحة 99 إلى صفحة 100. رابعا، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب المجلد 2 من صفحة 132 إلى صفحة 149. خامسا، معجم البلدان لياقوت الحموي المجلد 2 صفحة 195 وغيرها. نبدأ في المتن الآن مستعينين بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان.
قبل ذلك فيه البسملة. البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم الله للاستعانة، أي أبتدئ كتابي مستعينا بالله عز وجل، وقد تكون للمصاحبة، يعني أصحب اسم الله في كتابي. والاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، أو مأخوذ من السمو وهو العلو. ولفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق، وأكثر أسماء الله تعالى ذكرا في القرآن، ولا يكون إلا متبوعا لا تابعا. كل الأسماء بعده، وكل الأسماء بعده صفات، وكل الأسماء بعده صفات، لا يتقدمه اسم، بل هو يتقدم على الأسماء، وكل الأسماء تأتي بعده. ومعناه المألوح، أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى لا يسمى به غيره، لا يمكن أن يسمى أحد بالرحمن إلا الله عز وجل، يدل على الرحمة العامة. الرحيم اسم من أسماء الله تعالى يدل على الرحمة الخاصة. والحكمة من البدء بالبسملة 4 أمور: الأمر الأول الاقتداء بالقرآن الكريم. افتح المصحف تجد أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم سورة الفاتحة بعد ذلك، مع الخلاف الموجود هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، وإن كان الراجح بأنها ليست آية، وإن يعني رقبت برقم 1 في سورة الفاتحة، لكن الخلاف مشروع ولسنا نتكلم عن ذلك، فإن الكلام عن ذلك في مضانه من الكتب المعروفة. ثانيا، الاتباع للسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة. ثالثا، مخالفة الأعداء، ما كانوا يبدأون بالبسملة، يبدأون بغيرها، وفي هذا مخالفة لهم، ويؤمر المسلم بأن يخالف عدوه ولا يوافقه. قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. رابعا، طلب البركة والإعانة من الله تعالى، طلب البركة والإعانة من الله تعالى. أما الحمد، لأنه قال الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد، ال في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد له، لأن عندنا أل العهد تكون ضيقة، وعندنا الاستغراق والجنس تكون واسعة، فهي يعني الاستغراق بمعنى أنها تستغرق جميع المحامد لله عز وجل، فهو الذي يستحق ذلك. وأما الحمد لغة فهو الثناء، الحمد لغة هو الثناء، تثني على الله عز وجل بما هو له أهل. واصطلاحا أي الحمد ذكر صفات المحمود، أي ذكر صفات الله عز وجل، ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، يعني مع ذكر الصفات للمحمود أحبه وأعظمه، فإذا تجرد عن الحب والتعظيم سمي مدحا. هل حروف حمد هي نفس حروف مدح؟ معي ولا بعد تنعسون؟ يعني هل حروف مدح هي نفس حروف حمد؟ هي بس تقديم وتأخير. لكن الحمد يعني ذكر الصفات مع الحب والتعظيم، لكن إذا تجردت عن الحب والتعظيم سميت إيش؟ مدح. ولذلك تجد المدح أحيانا يكون غير واقع. ليه؟ لأنه يشيد بصفات في المحمود وهي ليست صدق، لأنه لا يحبه ولا يعظمه، قد يبتغي من وراء مدحه له شيء معين، لكن أما إذا كانت حب وتعظيم فهي مدح، فهي حمد، ولا يكون إلا لله عز وجل. تجد بأنه تبدأ الكتب بالحمد. لماذا اختيرت كلمة حمد؟ ثلاثة أحرف. لماذا اختيرت كلمة حمد في البداية؟ لأن مجرى الكلام ثلاثة، لأن مجرى الكلام ثلاثة. الأول الحلق، الحلق يأتي الكلام معه، والحاء تشغل الحلق لأنها حلقية. الثاني اللسان، لأنه يأتي الكلام من الجوف والذي ينطق به اللسان. والثاني اللسان وتشغله الدال، شوف حاء والدال، نعم. والشفتان وتشغلهما الميم، فأصبحت كلمة حمد تشغل محل الكلام كله. الحاء حلقية، الميم شفهية، الدال لسانية، فشغلت المحل كله، نعم. فيكون مجرى الكلام كله مشغول بالثناء على الله وهو الذي يستحق ذلك، نعم. قوله المحمود بكل لسان أي المستحق للحمد بلسان الحال، والمستحق الحمد بلسان المقال، أما بلسان الحال لأن جميع المخلوقات تحمده، الناطقة وغير الناطقة، فحالهما حمده والثناء عليه، الناطقة وغير الناطقة. أما المستحق الحمد بلسان المقال لأن الألسن الناطقة تحمده وتثني عليه. تفضل.
المعبود في كل زمان،
نعم،
الذي
تفضل. المعبود في كل زمان، المعبود العبادة لغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتنقسم العبادة إلى قسمين، القسم الأول عبودية عامة، وهي عبودية الربوبية التي تقتضي أن جميع الخلق معبدون مذللون لله عز وجل. أما القسم الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الألوهية التي تقتضي أن المؤمنين عابدون لله، فتكون العبودية العامة معبد، وتكون العبودية الخاصة عابد. أما معبد فكل الخلق معبدون، أما عابد فأهل الإيمان هم العابدون لله تبارك وتعالى. أركان العبادة 3 أركان: الركن الأول الرجاء، الركن الثاني الخوف، الركن الثالث المحبة. المحبة، نعم. أما قوله في كل زمان يشمل أيضا كل مكان، أي أنه معبود في كل زمان وكذلك معبود في كل مكان. أما عبادته في كل زمان فلأن الله تعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي زمانك كله حتى الموت، أي زمانك كله حتى الموت. ما عندنا يعني أن الإنسان يعبد الله ساعة والبقية يتمرد على عبادته، لا. أليس أن تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ عبادة. أليس أن غض البصر مطلوب؟ عبادة. أليس أن السجود عبادة؟ وهكذا. إذن يشمل يعني كل حياة الإنسان وكل زمانه، نعم. وأما عبادته في كل مكان فلقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يستثني مكان إلا ما استثني كالحمام والمقبرة، لكن الأصل بأن كل الأرض مسجد وطهور، أي مكان للعبادة، إلا ما استثني منها وهي أماكن ضيقة جدا، وأماكن بالنسبة للعام ما تذكر شيء. نعم، تفضل.
الذي لا يخلو عن علمه مكان،
نعم. في هذا إثبات سعة علمه وإحاطته بكل شيء. لا إله إلا الله، يعلم بدبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلام الليل الحالك، يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي هذا إثبات سعة علمه وإحاطته بكل شيء، فهو عليم بكل شيء في السماء وعليم بكل شيء في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي هذا إثبات صفة العلم لله عز وجل، وإثبات صفة الاسم العليم لله عز وجل. نعم، تفضل.
ولا يشغله شأن عن شأن،
نعم. ولا يشغله شأن عن شأن. الشأن هو الخطب والأمر والحال، فهو تعالى لا يشغله تدبير مخلوق وأمر مخلوق وحال مخلوق عن المخلوق الآخر، لا. كل الخلق، نعم، كل الخلق يعلمهم، يعني ما يشتغل بمخلوق عن مخلوق، لا، بل هو عز وجل يعلم الجميع، يسمع دعاء الجميع، ويجيب من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويتوب على من يشاء، ويرزق من يشاء، ويمنع من يشاء، وسع سمعه جميع الأصوات، وبصره جميع المرئيات، وتدبيره جميع المخلوقات، فلا يشبهه شيء ولا يخفى عليه شأن. نعم.
جل عن الأشباه والأنداد.
جل أي تقدس وعظم، والأشباه الأكفاء والنظراء، والأنداد جمع ند، وهو المثيل والسمي والكفو، وهو سبحانه منزه عن الشبيه لا في ذاته ولا في صفاته، منزه عن المثيل في ربوبيته وألوهيته وصفاته. وسبب النفي يعني على أنه ليس له شبيه ولا ند، وسبب النفي أربعة أمور. سبب النفي أربعة أمور. الأمر الأول لكمال صفاته من جميع الوجوه عز شأنه، أي صفاته كلها كاملة ما فيها نقص، له صفات الكمال. ثانيا لكمال تصرفه، كمال تصرفه لأنه يتصرف في الكون كله، هذا كمال تصرفه. ثالثا لانفراده وحده بتدبير جميع الخلق، أي ما أحد يشاركه، تدبير الخلق ما أحد يشاركه البت، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي كائن من كان، فله هو عز وجل. رابعا لعدم احتياجه إلى معين أو ظهير، ما يحتاج لأحد، ما له صاحبة ولا له ولد ولا له معين ولا له ظهير، لأنه ليس في حاجة إلى أحد، الخلق هم المحتاجون إليه وهو ليس في حاجة إلى أحد جل شأنه. تفضل.
وتنزه عن الصاحبة والأولاد،
هذا الاعتقاد بنفي الصاحبة والأولاد عنه هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، ورد على اليهود الذين قالوا إن العزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك ليس في حاجة لا لصاحبة وليس في حاجة إلى ولد، غني تبارك وتعالى. الإنسان يحتاج إلى الصاحبة، يحتاج إلى الولد، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ونفذ حكمه في جميع العباد،
النفوذ المضي والجريان، نفذ مضى ونفذ جرى، أي أن حكمه وأمره وقضاءه سار ونافذ في جميع الخلق، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأحكامه تعالى في عباده بين شيئين، وأحكامه تعالى في عباده بين شيئين، الشيء الأول العدل فيما يشاء ولا يظلم ربك أحدا، تعالى الله عن ذلك، لا يظلم أحد، عدل عز وجل. ثانيا الفضل على من يشاء، والله ذو الفضل العظيم يؤتي فضله من يشاء، فهو يؤتي فضل من يشاء ويمنع من يشاء، وله الحكمة في ذلك تبارك وتعالى، حكم يعلمها هو. ولذلك المسلم دائما ينبغي أن يرضى بحكم الله تبارك وتعالى. نعم.
لا تمثله العقول بالتفكير،
نعم، تمثيل العقول تخيلها وتقديرها أن ذات الله كذا وأن صفاته كذا، لا، ما يسأل كيف وكيف، لا، والكيف إيش مجهول، والكيف نؤمن لكن ما نكيف، يعني ما تقول كيف وجه الله كيف يد الله، لما يجوز. ولذلك تخيلها وتقديرها أن ذات الله كذا وأن صفاته كذا، يعني ما تمثله العقول بالتفكير، بيجلس الإنسان يفكر في هذه الأمور. والمعنى أن عقل الإنسان القاصر الصغير لا يستطيع أن يمثل ذات الله أو صفة من صفاته، لأنه تعالى لا مثل له فيتمثل فكرا، لا. ولذلك تثبت صفات الله، نعم، من غير أنك تسأل عن كيفياتها، الكيفيات هذه تجعل الإنسان يجعل لله شبيش، أو يفكر بأنه كسمع المخلوق أو كبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم.
ولا تتوهمه القلوب بالتصوير،
الوهم هو الظن الخاطئ، والمعنى أن القلوب لو فكرت في ذات الله وتخيلت أنه هكذا أو أن صفته كذا لكانت خاطئة، لأن القلب مهما توهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين بتصوير ذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته، ولأن الله عز وجل أجل من أن يحاط به تصورا لقصر العقول ولعدم الإفصاح عن كيفيات صفاته بالمنقول. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، في نعم الله، في عطاء الله، في جود الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، أي في صفاته في أسمائه، حتى لا يقع الإنسان في التشبيه والتمثيل. نعم.
قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. نحن نعلم بأن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل ويكلون كيفياتها إلى الله تعالى، لأن الكيفيات لا تعرف ولا يحاط بها. وهذا الدليل هو دليل المؤلف على دفع التمثيل والتوهم، وهذا الدليل قاعدة من قواعد أهل السنة مستنبطة من الكتاب والسنة، أو من الكتاب هذه الآية، ولكن فيها أحاديث أخرى من السنة، لكن هذه الآية من الكتاب، فيها الرد على المشبهة والرد على الممثلة بقوله تعالى: ليس كمثل شيء، ورد على المعطلة بقوله: وهو السميع البصير. ففيها نفي المشابهة والمماثلة، وفيها إثبات أنه السميع البصير. نعم.
له الأسماء الحسنى.
الاسم ما حصل به تعيين المسمى، فلان محمد، فلان علي، إذن الاسم أعين به إيش؟ المسمى. نعم. إذن ما حصل به تعيين المسمى. وأسماء الله تعالى كلها حسنى، أي كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى، وكل أسماء الله تعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. نعم، في الحسن غايته أسماء الله عز وجل، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولله الأسماء الحسنى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. القواعد في صفات الله عز وجل، القواعد في صفات الله تعالى: واحد، أنها إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، إذا كانت الصفة نقص ليس فيها كمال فهي ممتنعة عن الله تعالى، كالموت والجهل والعجز ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. نعم. ثانيا، أنها إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل نثبتها له إذا كانت كمالا وننفيها عنه إذا كانت نقصا، كالمكر. كالمكر لا يوصف الرب بالمكر إلا في المقابلة، ولذلك قال: إيش ومكر، وإيش ومكر الله، والكيد يكيدون كيدا، وإيش ويكيد كيدا، من باب المقابلة. المقابلة لكن لا يوصف بها استقلالا، بل في مقابل كيدهم وفي مقابل مكرهم. فننفيها إذا كانت نقصا كالمكر والكيد، فهي كمال إذا كانت في مقابلة مثلها، ونقص في غير المقابلة. ما تقول من صفات الله المكر مستقل، لا، ويمكرون ويمكر الله، إن لم يمكروا لم يأتيهم مكر من الله، لكن هذا من باب إيش؟ فهي يعني في المقابلة كمال وفي عدم المقابلة نقص. ثالثا، صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة وغيرها. ثانيا، منفية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالظلم، ما يجوز أن تصف الله عز وجل بالظلم. من الناس من يقول ظلمني إيش يقول ظلمني إيش الله يظلمه، ما يجوز هذا، ما يجوز أن تصف الله به، هذا صفة منفية عن الله، الله ما يظلم تبارك وتعالى، عدل من صفاته العدل، لكن ليس من صفاته الظلم، لأن صفات الظلم نقص ونقص محض، ما فيها كمال بل نقص محض. نعم. وإذا نفينا الظلم فإنا نثبت إيش؟ العدل، فإنا نثبت العدل له عز وجل. نعم. رابعا، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ذاتية وهي الصفات الملازمة التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، كالسمع والبصر، هذه نسميها صفات إيش؟ ذاتية. الثانية فعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء ونحو ذلك. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية، ربما تكون الصفة ذاتية فعلية، كالكلام فأصله ذاتية بمعنى أنه متكلم، وأحاده فعلية أي متى أراد الكلام تكلم. تفضل.
قال تعالى: الرحمن على العرش استوى.
طيب، أراد المؤلف من إيراد الآيات ما يلي أولا، إثبات ما دلت عليه من صفات، ثانيا، بيان منهج السلف في إثبات الصفات، وهو المنهج المعتدل، هو منهج الوسطية، وهو المنهج الحق. نعم. ثالثا، الاستدلال من القرآن على هذه الصفات، هذه حجة قوية، أدلة من القرآن، الاستدلال من القرآن على هذه الصفات. وهذه الآية أوردها الاستدلال على ثبوت استواء الله تعالى على عرشه، استواء يليق بجلاله، ليس لنا أن نكيف كيف، لا، استواء يليق بجلاله. والاستواء صفة فعلية، وقد وردت صفة استواء الله على عرشه في 7 مواضع من القرآن، وهي الآية رقم 54 الأعراف، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الآية. الآية الثالثة من سورة يونس، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، الآية. ثالثا، الآية الثانية من الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الآية. رابعا، الآية الخامسة من طه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، الآية الخامسة 59 من الفرقان، قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. 6 الآية 4 من السجدة، قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تذكرون. الآية 7 الآية 4 من الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الآية. ومعنى العرش في اللغة سرير الملك، سرير الملك، وشرعا سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. ما ينبغي الإنسان أن يحيد عن ذلك لأن قد تزل به الكلمة التي يقولها. إذن سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. معاني الاستواء، لأنه قال الرحمن على العرش استوى. معاني الاستواء، ورد الاستواء في القرآن على 3 معاني، ورد الاستواء في القرآن على 3 معاني. المعنى الأول مطلق لم يقيد بحرف، مطلق لم يقيد بحرف، فيكون معناه الكمال والتمام، معناه الكمال والتمام. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. المعنى الثاني مقيد بحرف إلى، ومعناه القصد. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، القصد. ثالثا مقيد بحرف على، مقيد بحرف على، ومعناه العلو والارتفاع والاستقرار مثل الآية. نعم.
أحاط بكل شيء علما.
نعم. من أسمائه عز وجل المحيط، ومن صفاته الإحاطة، والإحاطة هي إدراك الشيء من كل جهاته، ما يخفى عليه شيء، من كل الجهات واضح. نعم، كل شيء يعني محيط به لا يخفى عليه خافية من خلقه. نعم. إذن الإحاطة إدراك الشيء من كل جهاته، فالله محيط بكل المخلوقات العلوية، أي والله ما تخفى عليه خافية. والسفلية، نعم، متصرف فيها، نعم، هو المتصرف الوحيد في الخلق كله عز وجل، والمحيط بكل شيء، نعم، عالم بسرها وخفيها. ما نقول الخفي لا يعلم، هذا لا يعلم لنا، لكن أما الرب عز وجل ليس كمثله شيء، يعلم بكل شيء تبارك وتعالى، يفعل بها ما يشاء. ولذلك قال: أحاط بكل شيء. كل من ألفاظ العموم، أي أن علمه أحاط بكل شيء مهما دق أو صغر أو خفي، في ليل أو نهار، في داخل البحار أو تحت الثرى أو أخفى من ذلك، فهو يعلمه قبل الإيجاد وعند الإيجاد وبعد الإيجاد وعلى كل حال عز شأنه. عظيم رب العالمين، من هذه صفاته فهو عظيم ويجب أن يعظم. نعم. أما قوله علما، فيه إثبات اسم العليم لله تعالى وإثبات صفة العلم له كما يليق بجلاله. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نعم.
وقهر كل مخلوق عزة وحكما.
من أسمائه عز وجل القاهر والقهار، ومن صفاته القهر، والقهر هو القوة والغلبة التي تستلزم كمال التصرف كيف يشاء. وقهره شوف هذا الاسم شو يستلزم، وقهره مستلزم لحياته فهو حي لا يموت، وعزته فهو العزيز، وقدرته فهو القادر، وقهره للخليقة مقهورون أمام الله عز وجل لأنه ما يستطيع التصرف إلا بإذنه تبارك وتعالى، لتمام حياته وقوة عزته واقتداره. ولذا قال المؤلف قهر كل مخلوق. أما قوله عزة فمن أسماء الله عز وجل العزيز، ومن صفاته العزة، والعزة هي القوة والمنعة، وعزته ثلاثة أقسام. عزة الله عز وجل ثلاثة أقسام. القسم الأول عزة القوة لأنه ذو القوة المتين. ثانيا عزة الامتناع لأنه غني عن خلقه وهم محتاجون إليه. ثالثا عزة القهر والغلبة لأن جميع نواصي المخلوقات بيده. أما قوله حكما من أسمائه عز وجل الحكيم، ومن صفاته الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به من الحكمة أو من الإحكام، وهو الإتقان لأنه أتقن كل شيء. وحكمته نوعان، النوع الأول الحكمة في خلقه إذ أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به عز شأنه. ثانيا الحكمة في شرعه وأمره، فإنه شرع الشرائع لحكمة عظيمة. والمعنى أنه تعالى كما أنه القاهر لخلقه فهو غير ظالم لهم، بل قهره لهم بحق وفي موضعه المناسب، وهو غاية المصلحة والحكمة. نعم.
ووسع كل شيء رحمة وعلما.
من أسمائه الواسع، ومن صفاته السعة وهي الإحاطة والشمول. والرحمة صفة من صفات الله تعالى وهي نوعان، رحمته نوعان. النوع الأول رحمة عامة تشمل جميع الخلق، مثل قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الخلق كلهم داخلون تحت هذه الرحمة لأنها رحمة عامة. ثانيا الرحمة خاصة لأهل الإيمان فقط. نعم، مثل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وتنقسم باعتبار الإضافة إلى الله تعالى إلى قسمين، اللي هي الرحمة تنقسم باعتبار الإضافة إلى الله عز وجل إلى قسمين. القسم الأول قسم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الثاني قسم من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، الحديث وهو متفق عليه. ومعنى وسع كل شيء رحمة أي أن رحمته عمت جميع الخلق، ومعنى وسع كل شيء علما أي أحاط بكل شيء علما. نعم.
قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
أي أنه تعالى يعلم ما بين أيدي الخلق من أمور الآخرة والساعة وما خلفهم من أمور الدنيا، وقيل ما بين أيديهم أي ما بقي من أعمارهم، وما خلفهم أي ما مضى منها، والمراد أنه عالم بكل الأحوال. ولا يحيطون به علما يفيد قصور علمهم عن الإحاطة بكيفية الباري. لذلك ما نكيف الصفات، لا، عاجز الإنسان. نعم. أو إدراك كيفية صفاته لكماله تعالى وضعف المخلوق، فلا يعلمون شيئا عن كيفيات ذاته تعالى الله وأسمائه وصفاته إلا ما أعلمهم إياه، ولا يحيطون بشيء من معلومه أي مما علمه إلا بما شاء. نعم.
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم.
بدأ المؤلف في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الرب تعالى، والآن بدأ ما هي أو ما هو مذهب أهل السنة وما هي عقيدة أهل السنة في صفات الرب تعالى. وأهل السنة هم الذين على الصراط المستقيم، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين تبعوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين أنعم الله تعالى عليهم، وهم الذين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهو بدأ في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الرب، ولذلك قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، أي أهل السنة والجماعة يصفونه بما وصف به نفسه، لأنه تعالى أعلم بنفسه ووصف كتابه بالعظيم لأن الله وصفه بذلك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهو عظيم الشأن جليل القدر ليكون أدعى إلى تعظيمه وقبول ما جاء فيه من الصفات وغيرها. نعم.
وعلى لسان نبيه الكريم.
الذي ورد على لسان نبيه الكريم هي السنة النبوية، وهي ثاني الوحيين، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال لعبد الله بن عمرو، قال أكتب عنك يا رسول الله؟ قال نعم، أكتب عني فوالله ما أقول إلا حقا. وهذه السنة منها القولية ومنها الفعلية ومنها التقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، فهو لا ينطق عن الهوى، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عن الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أجراه على لسانه أي الرب، وهو من رسالته أي هذا القول. ووصفه بالكريم لكرمه على الله ورفعة منزلته، وذلك من أسباب قبول ما جاء به. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام.
نعم. بين المؤلف المرجع في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، وهما شيئان. المرجع الأول القرآن الكريم، فإنه كلام الله تعالى، وكل ما فيه صدق لا يحتمل الكذب البتة، وقد أثبت الله في القرآن أسماءه الحسنى، وكل اسم يتضمن صفة، وأثبت الصفات التي تليق به، وأثبت الأفعال التي تليق بجلاله. والقرآن لغة الجمع والتلاوة، الجمع والتلاوة، قرأ تلا. نعم. وشرعا كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. قوله أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا المرجع الثاني في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وهو الصحيح من الأحاديث. والحديث الصحيح، لأنه قال أو صح، والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. لابد بهذه الصفات، ذلك قالوا بأن الحديث من حيث الرتبة 5 أقسام. قالوا صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره وضعيف وضعيف. وفرقوا بين الصحيح والحسن بأن الصحيح تام والحسن خفيف، تام الضبط وهذا خفيف الضبط. نعم. وخرج بذلك الحديث الضعيف، والضعيف هو ما خلا من شروط الصحيح ومن شروط الحسن كذلك. أما قوله المصطفى فالاصطفاء هو الاجتباء والاختيار، وقد ورد اصطفاؤه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث رواه مسلم. نعم.
أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن
وجب الإيمان. نعم.
وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
طيب. أي ما ورد في القرآن والسنة من صفات الله الثابتة فيجب إثباتها، لأن الله أثبتها ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها. أما قوله وجب الإيمان به، هذا الأمر الأول بما مما يجب علينا نحو نصوص الصفات، هذا هو الأمر الأول مما يجب علينا من نصوص الصفات، وهو التصديق الجازم بالقلب واعتقاد أن ما اشتملت عليه من المعاني حق على حقيقته. إذن هذا الأمر الأول وهو التصديق. الأمر الثاني قوله وتلقيه بالتسليم والقبول، فهو مقابلة ما ورد منها بالانقياد لما دلت عليه والإذعان له والرضا به واعتقاده من جملة الدين. فلا ينكرون الصفات كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، ولا يشبهونها بصفات الخلق كالمشبهة، ولا يثبتون بعضها وينكرون البعض الآخر كالأشعرية، وإنما يثبتونها كلها لثبوتها بالنصوص الشرعية. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل،
هذا الأمر الثالث اللي يجب للصفات، وهو ترك الاعتراض على هذه النصوص، لأن الاعتراض مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة، ومن صور الاعتراض التكذيب بها وتحريفها والغلو في إثباتها ونحو ذلك. قوله بالرد، الرد هو الإنكار للنصوص والتكذيب بها وعدم قبولها. قال الله تعالى عن اليهود: ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ومثل ذلك من قال: ليس لله يد ولا بصر ولا سمع ونحو ذلك. أما التأويل المذموم، نعم، فهو تغيير ألفاظ أسماء الله الحسنى والصفات العلى وتغيير معانيها. والتأويل في صفات الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تأويل لفظي، مثل: وكلم الله موسى تكليما، على أن الكلام من إيش؟ من موسى، فهم يقولون وكلم الله موسى، فيكون الكلام ممن؟ من موسى وليس من الرب عز وجل، فينصبون لفظ الجلالة ويرفعون موسى. ومثل تأويل استوى باستولى، يزيدون اللام. القسم الثاني تأويل في المعنى، مثل تأويل اليد بالنعمة وهكذا. والأولى أن يقال التحريف مكان التأويل، لأن كونك تقول تحريف أولى من أن تقول التأويل، لأنهم حرفوا فعلا، حرفوا لفظا وحرفوا معنا. لكن لماذا نقول بأن التحريف أولى من التأويل؟ لما يلي: أولا لأنه الموافق للقرآن، يحرفون الكلمة عن إيش؟ عن مواضعه، إن هذا الموافق للقرآن. ثانيا لأنه المناسب لحالهم فهم محرفة، لأنهم حرفوا فعلا لم يتركون على يعني معناه ولا على المراد. ثالثا لأن التأويل ليس مذموما كله، بل منه المحمود ومنه المذموم. ولذلك التفسير من معاني التأويل إيش؟ التفسير، من معاني التأويل التفسير، وما أعلم تأويله إلا الله. وإيش؟ والراسخون في العلم على القول بأن الواو عاطفة. أما من قال بأن الواو الاستئناف فيوقف على لفظ الجلالة، فيوقف على لفظ الجلالة وهو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، أي لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. أما إذا أريد بالتأويل التفسير فهناك كثير يعرفون معاني التفسير. نعم، قوله والتشبيه والتمثيل، المراد بها بهما المغالاة في إثبات الصفات بجعلها كصفات الخلق، هذا التشبيه، هذا التشبيه والتمثيل. والفرق بينهما أن التمثيل اعتقاد أنها كصفات الخلق من كل وجه، والتشبيه جعلها شبيهة بها وقريبة منها، فالتمثيل أبلغ لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. نعم،
والتشبيه والتمثيل.
نعم،
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، ليس في النصوص الشرعية ما هو مشكل، ليس في النصوص الشرعية ما هو مشكل، ولو أشكل على أحد لم يشكل على غيره، يشكل عليه لكن لا يشكل على الآخرين، لأن الله تعالى جعل القرآن بيانا وما جعله إشكالا. نعم، ولكن يقصد المؤلف بالإشكال كيفيات الصفات، هذه نعم مشكلة لا تكيف. نعم، إذن يقصد المؤلف بالإشكال كيفيات الصفات، فالواجب لها إثبات لفظها كما ورد في الكتاب والسنة، لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله وحده. قوله وترك التعرض لمعناه، ها في هذا الكلام إشكال، في هذا الكلام إشكال، فإن أراد المؤلف أن هذه الأسماء والصفات ليس لها معنى فهذا خطأ، فهذا خطأ، لأن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله وصفاته حقيقة لا مجازا، ما دخل علينا التأويل إلا من المجاز، ما دخل علينا التأويل في الصفات إلا من المجاز. نعم، حقيقة لا مجازا، واعتقاد أن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله تعالى وعظمته. وأما إذا أراد بالمعنى الكيفية أو التأويل والتشبيه فكلامه صحيح، ولعله أراد الثاني لأنه من أهل السنة والجماعة، أي ابن قدامة من أهل السنة والجماعة، فلعله أراد المعنى الثاني ولم يرد المعنى الأول. نعم،
ونرد علمه إلى قائله،
نرد علمه إلى قائله، أي نرد علم المشكل إلى الذي قاله وهو الله تعالى، وهو الله تعالى، وإلى المبلغ عنه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
ونجعل عهدته على ناقله،
المراد أن اللوم والعتاب يقع على من تعمد الخطأ، لأن عهدة الخطأ على من نقله، لأن عهدة الخطأ على من نقله. نعم،
اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أهل السنة والجماعة أهل اتباع واقتداء، وليسوا أهل ابتداع وأهواء، قدواتهم هم أهل الرسوخ في العلم، والراسخون في العلم هم المتمكنون فيه، الذين رسخ الإيمان والعلم في قلوبهم وثبت عن دليل ويقين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرسوخ في العلم بأربعة أمور، ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره أن الرسوخ في العلم بأربعة أمور، الأمر الأول التقوى فيما بينك وبين الله، واتقوا الله وإيش ويعلمكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم إيش فرقانا علما، علما. نعم، ثانيا بالمجاهدة فيما بينك وبين النفس، لابد تجاهد نفسك، نفسك ما تكون مطمئنة إلا بالمجاهدة، مجاهدة النفس أول جهاد، لا يمكن أن يؤدي الإنسان جهاد إلا بمجاهدة النفس، إن لم يجاهد نفسه فلا يصلح مجاهدا ولا يعتبر مجاهد، بل تجد بأنه صاحب خطأ ما هو صاحب صواب، بل يشوه الجهاد، لابد يجاهد نفسه أول. وجهاد النفس كما يقول الإمام ابن القيم بأربعة أمور: بالعلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم وبالعلم والصبر، بأربعة أمور. نعم. ثالثا بالتواضع فيما بينك وبين الناس. الله عز وجل يقول لرسوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وأول صفة من صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عندهم تواضع. فيعني التواضع فيما بينك وبين الناس، تكون متواضع معهم، ما تكون متكبر ولا جافي، بل تكون متواضع كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. رابعا بالزهد فيما بينك وبين الدنيا. ليس المراد ألا تعيش وألا تكتسب، لكن المراد ألا تستعبدك الدنيا، ما تستعبدك، تذلها، يعني تجعلها همك، لا، بل تزهد من غير أنك تحرم على نفسك شيء أو تمنع نفسك مما أحل الله عز وجل، لكن تكون مقتصد، تنظر للدنيا بالمنظار الشرعي، والمنظار الشرعي للدنيا بأنها لعب، وبأنها له، بأنها زينة وتفاخر وتكاثر، وبأنها متاع زائل، وبأنها متاع قليل، وبأنها متاع الغرور، وبأنها رخيصة، وبأنها يعني كما في الحديث الذي حسنه الألباني: ملعونة ملعون ما فيها، وإن كان كثير المحدثين يضعفونه، وبأنها يعني هينة وما شابه ذلك. وأقسام الناس في المشكل، طرق الناس في المشكل انقسمت إلى قسمين. الطريق الأول طريق الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته. وقفوا، ما يمكن، ما يستطيعون يصلوا إلى معرفة ذلك، عقولهم صغيرة ما تدرك ذلك حقيقة. نعم. الطريق الثاني طريق الزائغين، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. طريق الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم، وصدا للناس عن دينهم. نعم.
وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون.
طيب، قوله نعم وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه طريقة الزائغين. والزيغ هو الميل والانحراف عن القصد، وزيغ القلب صدوده عن الإيمان لتراكم الذنوب. وش سبب الصدود؟ تراكم الذنوب. وفي الحديث: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، ظلام، كيف يبصر الطريق قلبه مظلم؟ النور نور القلب، ترى كل الجوارح تصدر عن القلب، العين تصدر بأمر من القلب، الأذن بأمر من القلب، اليد بأمر من القلب. إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، صلح الجسد كله. نعم. إذن قلنا وزيغ القلب صدود عن الإيمان لتراكم الذنوب. والمتشابه هو الآيات التي توهم اختلافا ولا يعرف معناها إلا الراسخون في العلم. يعني انظر، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وهو الذي قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني الأمر يحتاج إلى يعني رسوخ، حتى لا يقال بأن في القرآن يعني تضاد، لا. طيب، والتأويل ثلاثة أقسام: القسم الأول الحقيقة التي يؤول إليها الكلام الحقيقة التي يؤول إليها الكلام مثل كيفيات الصفات وما في اليوم الآخر والحروف المقطعة، يعني الحروف المقطعة في القرآن ألف لام ميم صاد ياسين كافها يا عين صاد، هذه كلها من إيش؟ هذه من المتشابه يعلمه الله عز وجل. ثانيا التفسير، يعني من معاني التأويل التفسير، التفسير، وهذا المعنى يعرفه الراسخون في العلم. أي نعم. ثالثا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذه طريقة أهل التأويل، وهذه طريقة أهل التأويل. طبعا أهل التأويل مذموم، أهل التأويل المذموم، يقولون اليد معناها إيش؟ القدرة، القدرة، لا، يد حقيقية تليق به تبارك وتعالى. نعم. قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذه الآية دليل على طريق الزائغين والوقف فيها، إما على لفظ الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا أردنا المعنى الأول اللي هو إيش صرف اللفظ، اللي هو إيش، اللي هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذه ما أعلمها إلا الله عز وجل. أما إذا أردنا المعنى الثاني التفسير فليس الوقف على لفظ الجلالة، الوقف على إيش، والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. نعم.
فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
أراد بيان طريقة الزائغين وسبب زيغهم، لأنهم يتبعون المتشابه والخوض فيه وتفسيره بالآراء والأهواء. ما يفسر بالآراء والأهواء، لا، في فرق بين الهوى والهدى. أفسر هدى أكون على الطريق المستقيم، أفسر هوى أكون على طريق أهل الجحيم، لا. ونعم قد يكون من التفسير تفسير بالرأي لأنه لم يرد فيه نص، لكنه معروف من كلام العرب، معروف من كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. نعم. لكن هؤلاء لا، يخوضون في الصفات ويخوضون بأهوائهم وآرائهم، لا. أما قوله وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، يوضح المؤلف ذم أهل هذه الطريقة لزيغهم والاقترانهم بمبتغي الفتنة. قوله ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه، زيادة إيضاح من المؤلف في ذم أهل الزيغ وبيانه أن الله تعالى حرمهم ما أرادوا من الفتنة وطلب التأويل المذموم، إذ لا يعلم بالتأويل إلا الله وحده. وإذا كان لا يعلمه إلا الله فهؤلاء الزائغون كاذبون لا يصدقون، وإنما يحذر منهم. أما بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ككيفيات الصفات وحقائق اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله وحده، فيكون الوقف على لفظ الجلالة والواو في قوله والراسخون في العلم للاستئناف، أي أنه مستأنف كلام جديد، مستأنف كلام جديد. نقف على هذا، إذكم تنعسون ولا تنعسون؟ طيب، إذا نقف على كلام الإمام أحمد، نقف على كلام الإمام أحمد، يوم غد بمشيئة الله عز وجل بعد الفجر نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وإلى لقاء الغد بمشيئة الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكن يريد يكون معكم دفاتر ولا شيء تكتبون فيها، لأن فيه أمور كثيرة مرت عليكم اليوم راحت ما عاد بترجع، ردها بكرة ما يجي، يعني ودي فيه أشياء تحتاج إلى تعليق، ودي كل يأخذ لها دفتر. وأصل الإخوة الشيخ خالد موجود ولا ما موجود؟ مش الشيخ خالد. طيب أقول بأنه الآن نحن نحتاج إلى النص في 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 نص اللمعة في دفتر، هل أحد بيتبرع؟ والله ما بمتبرع، يا الله نجي متبرع يا رب. طيب المهم على أنه إذا ما أحد بيتبرع فكل يأتي بدفتر يعني يكتب، لأن العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ترى القرآن الكريم ترى جمع وكتب، اسمه إيش؟ كتاب، كتاب. وترى السنة كتبت، لو ما كتبت ضاعت ما وصلت إلينا، لكن كتبت. الإمام البخاري ليلة من الليالي يتذكر مسألة، ما عنده كهرب بس يجي عند المفتاح يضغطه ويشغل الكهرب، لا، عنده لابد يأخذ المرخ والغفار، العفار بعضها ببعض يصك، بعضها ببعض توقد ولا ما توقد، وفي يعني شمعة من زيت وإيقادها ضعيف وصعبة. تكاسلنا عن الزر، زر الكهرباء اليوم كيف لو كان زمان، مع ذلك يتذكر مسألة نايم ويقوم يسجلها، ويتذكرها مرة ثانية ويقوم يسجلها، ويتذكرها مرة ثالثة، 18 مرة في ليلة واحدة، 18 مرة هو يقوم في ليلة. لو واحد منا كان بعد القومة الأولى قال إيش؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ما يوقظك إبليس للعلم، لكن اللي أقول أعوذ بالله من شر النفس، يوقظك إبليس من أجل تكتب ما يوقظك، ولو بحريص على ذلك، لكن كسل عند الناس، كسل شديد. تميز عبد الله بن عمرو بن العاص على أبي هريرة بالكتابة، كان يكتب. أبو هريرة أعطاه الله حفظ، قال يا رسول الله اللي أسمع منك يضيع، قال ابسط رداءك. ترى في بسط الرداء يعني تواضع، وفي بسط أنه جمع له العلم، جمع له العلم. وترى ما ينال العلم إلا بالتواضع ثم الاهتمام، أنه جمع له الرداء، قال يعني قرأ فيه ثم جمعه. فالكتابة مطلب من المطالب حقيقة بالإنسان يكتب. وأنا أعلم بأنه جزاكم الله خير اقتطعتم هذا الوقت الثمين من وقتكم للاستفادة، لكن مع الاستفادة يحتاج الإنسان إلى دفاتر، والمتن موجود، كنت فاهم مع الإخوان لو أمكن بأنهم يأتون بالمتن يعني مصور ولا كذا، لكن اضربوا في حسابكم على أنكم تأتون بيش دفاتر. أظن في المدينة دفاتر فيه ولا ما فيه؟ وفي المكتبات الدفاتر؟ الحمد لله زالت المشكلة، أثابكم الله وبارك الله فيكم، تقبل الله منكم الأسئلة. هذا وقتها إذا جاك مدرس الفقه إيش سؤالك؟ بس لا تفتح لي مجال ثاني، ودي أروح أرقد أنا. ترى إذا جاء العلم من غير وعي ترى يصير في خطأه أكثر من صوابه. هتفضل. ها. الثمر؟ الصمد. لا لا لا، نرجع إلى الكتاب والسنة في صفات الرب عز وجل ما نتعداها البتة، ما نستطيع أن نتعدى الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، لأنها أمور غيبية لا تعلم إلا بالوحي ولا تعلم إلا بالدليل الشرعي. أما بالنسبة لما يقال عن التحليل العلمي وما شابه ذلك فهذا قول بشر قد يصح وقد لا يصح، لكن ما جاءنا في الكتاب والسنة فهذا هو الذي نصدقه تصديقا جازما. ليس كل ما يرد من هؤلاء، ليس كل ما يرد منهم بأنه صحيح، قد يكون فيه شيء من الصحة وقد لا يكون فيه شيء من الصحة. أنا ما أقول بأن الله أجوف، تعالى الله عن ذلك عز وجل، لا جوف له. أي طيب لا، ما يصلح أن يقول كلام ذا، ما عندي يعني خصوصا في صفات الله. أيوة. أي لكن ليس كجوف المخلوق وليس كجوف، يعني ينبغي بأنه يفسر على الشيء الوارد والمراد ولا يتعدى، لأن الذي جعل أهل التشبيه يعني يقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم كانوا يتعدون النصوص، يتعدون النصوص إلى ما وراء ذلك. وإلا يعني عندما أثبت بأن لله عز وجل يد، أثبت اليد، لكن لو أسأل عن كيفيتها تعديت النص، فهو يثبت بأنه الصمد لكن ما تعدى النص إلى غير نعم. فإثبات الشيء شيء، لكن السؤال عن الكيفيات لا ينبغي، يقف الإنسان خصوصا في أسماء الله وصفاته لا أسلوب علمي ولا غيره، يقف الإنسان إن فيه دليل من السنة ودليل من الكتاب طيب، ما فيه أقف، هذا المراد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. ويقول قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أليس من أسماء الله؟ فيها أسماء خاصة بالله ما يسمى بها إلا الله، مثل الله، مثل الرحمن، مثل الرزاق، مثل المحيي، مثل المميت، هذه لله خاصة. وفيها أسماء مشتركة لكن ليس المسمى كالمسمى، مثل العزيز، وقالت امرأة إيش العزيز، ومن أسماء الله إيش العزيز، مثل الكريم، قال الكريم وابن الكريم وابن الكريم وابن الكريم، ومن أسماء الله عز وجل إيش الكريم، ومثل الرحيم بالمؤمنين إيش رؤوف الرحيم، هذه أسماء مشتركة لكن ليس المسمى كالمسمى. وفيه أسماء ما تقال إلا بالمقابل، تقول المحيي إيش المميت، لكن ما تقول المحيي وحده، تقول الباسط إيش القابض، الباسط القابض. ففيه أسماء يعني ما تذكر إلا بما يقابلها، وفي أسماء مشتركة لكن ليس المسمى كالمسمى، وفي أسماء خاصة. فقول حفيظ عليم أي حفظ البشر وعلم البشر الذي لا يتعدى، لكن أما الحفظ العام والعلم العام فهو لله تعالى وحده، وهذا من الأسماء المشتركة لكن ليس المسمى كالمسمى. وإلا أنت تعلم بأن للإنسان سمع، الإنسان بصر، لكن ليس سمع الله كسمع الإنسان وليس بصره، هذا يختلف عن هذا، تعالى الله عز وجل عما يقول المشبهة والممثلة والمعطلة والمحرفة عما يقولون علوا كبيرا. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.